الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة، والجملة معطوفة على ما سبق، لأن الكلام كله في شأن داود عليه السلام. والاستفهام هنا للتعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده: وهل أتاك، يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فالأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا، أي طلب الإفهام عنه، هذا هو الأصل. ولكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق. فالمراد بالاستفهام هنا التشويق، وله نظير كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المراد بالاستفهام هنا التشويق، وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل كقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. يقول هل استفهام هنا للتعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده: أتاك يا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يكون الأمر هكذا، ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصح خطابه: هل أتاك يا رسولنا، أو يا من يصح خطابه: هل أتاك أيها المخاطب. وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية عامة. والقاعدة في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى، وعليه فيكون المراد بالكاف هنا المخاطبة لكل من يصح خطابه: وهل أتاك نبأ الخصم. وكل خطاب في القرآن موجه إلى مخاطب، فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام: الأول أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه، الثاني أن يدل الدليل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه، الثالث أن لا يكون هناك دليل لا لهذا ولا لهذا، لا للعموم ولا للخصوص فيؤخذ بعمومه. مثال الأول قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمه عام لقوله إذا طلقتم، فجعل الحكم عاما لجميع الأمة. وما دل الدليل على خصوصه فكقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيه غيره. وما كان محتملا لهذا ولهذا، يعني للعموم والخصوص، فهو كثير، ومنه هذه الآية في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم. وهل أتاك نبأ الخصم، النبأ بمعنى الخبر، لكنه لا يقال غالبا إلا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهنا نبأ بمعنى خبر، لكنه في أمر هام. هل أتاك نبأ الخصم، أي المتخاصمين، بدليل قوله إذ تصوروا المحراب. فالخصم لفظه مفرد ولكن معناه جمع، وسمي المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الحجة وأن يقطع حجته. إذ تصوروا المحراب، قوله إذ متعلقة ولا يصح أن تتعلق بأتاك، لأن تصورهم للمحراب سابق، ولا أن تتعلق بالنبأ لأن تصورهم للمحراب أيضا سابق، لكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق، يعني أذكر إذ تصوروا المحراب، محراب داود أي مسرده، حيث منعوا من الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. تصوروا بمعنى دخلوا مع سوره، لأن المكان كان مسورا حوله سور، لأنه بيت يتعبد فيه فهو مسور وله أبواب. فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا الباب مغلقا. والخصوم كما يعرف الجميع كل ذي حاجة فهو أعمى، قالوا يعني الخصوم هذا الذي أغلق باب بيته أو أغلق باب محرابه، نتسلق أو نتصور عليه وناتيه من فوق. فتصوروا المحراب، فهو عليه الصلاة والسلام يعني داود أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله تعالى، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منعوا من الدخول فتصوروا المحراب من السور. قال تعالى إذ دخلوا على داود، إذ بدل من إذ الأولى، ويحتمل أن تكون متعلقة بتصوروا، وإذ ظرف، والظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق. ففزع منهم أي خاف، ذلك لأنهم جماعة وتصوروا المحراب، ومثل هؤلاء يخافون. أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة، لا شك أنك ستخاف، والخوف هنا خوف طبيعي جبلي تقتضيه الطبيعة والجبلة. ففزع منهم، فلما رأوه قد فزع قالوا لا تخف، يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب، خصمان، نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعنى هما، خصمان أي طائفتان مختصمتان. والذين قالوا إن المراد هنا بالخصمين الطائفتان استدلوا بدليل الجمع السابق، وهو قول تصوروا ودخلوا، دخلوا عليه، وقيل إنهم خصمان أي رجلان اثنان اختصموا، والضمير بمعنى هما أي ضمير الجمع السابق بمعنى هما أي بمعنى الاثنين، ولكن الذي يظهر الأول، خصمان أي فريقان مختصمان، لأن ذلك هو الذي يطابق ضمير الجمع، ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع، لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر. والخصم يطلق على الواحد وأكثر، فيقال لمدع خصم ولمدع عليه خصم، ولو كان واحدا ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم. يقول بعض المفسرين إن هذين الخصمين ملكان أرسلهما الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات إنه عشق امرأة الرجل فأمر زوجها أن يخرج للجهاد لعله يقتل، فإذا قتل تزودها، فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القضية، لأنها بشعة من أدنى الناس، فكيف تكون من نبي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي فأقول يا داود لما تفعل كذا، كما نبه الله آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة بدون ضرب مثل، وكذلك نبه الله محمدا صلى الله عليه وسلم حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمرهم، فنبهه بدون ضرب مثل، ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضات أزواجه بدون ضرب مثل، لغير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم الأمثال. لكن هذه القضية والقصة الإسرائيلية أبت إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدعى المزعوم، والحقيقة أن هذه القصة باطلة، لا يحل لأحد أن يعتقدها في داود عليه الصلاة والسلام أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها، وأنه كان عنده أي عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل بها 100، هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس فضلا عن نبي من أنبياء الله. لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا من أرسل الأنبياء، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يتعب. فليس غريبا أن يلطخ اليهود الأنبياء بالعشق وبالحيل والمكر، فلهذا لطخوا داود عليه السلام بهذه الكذبة. والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن المجيد، وكل ما سوى ذلك فإنه كذب، لأن القرآن يكذبه، فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه الكمال لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة لئلا يكون فيها التباس أو اشتباه. فالقصة كما هي في القرآن تماما، لا يوجد ملائكة، ولا يوجد رجل له زوجة حسناء أرادها داود أبدا، ولا ذكر للعشق ولا للحب ولا لغير ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد من أنبياء الله. القصة هي أنهم دخلوا عليه فقالوا لا تخف، خصمان ضاها بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، خصمان ضاها بعضنا على بعض، اعتدى بعضنا على بعض، البغي هو العدوان. وطلبوا منه أن يحكم بينهم، لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة فقالوا فاحكم بيننا بالحق، ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه، لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق، ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال احكم بيننا بالحق. ولهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العسيف أي الأجير الذي زنى بامرأة من استأجره، كما في الصحيحين لما حضر أبو الزاني وزوج المرأة قال أحدهما للرسول صلى الله عليه وسلم أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فناشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهم بكتاب الله. قالوا وقال الآخر وكان أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله، ولم يناشد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقضاء بكتاب الله من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مناشدة، هو لن يقضي إلا بكتاب الله. فكان الثاني أفقه من الأول فقال نعم، فقد بيننا بكتاب الله ولم يناشد الرسول كما قال الأول أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، وهل يفعل سوى ذلك؟ فطلب المناشدة في هذا المقام خطأ، فأنت ما جئت إليه إلا وأنت تعلم أنه يحكم بكتاب الله، فلا حاجة لأن تناشده. هؤلاء قالوا فاحكم بيننا بالحق، هو لن يحكم إلا به حتى بإقرارهم، لأنهما جعلاه حكما ولا تشطط، والشطط يعني النقص أو الجور. واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط، إلى وسط الطريق الصواب، يعني إذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور، واهدنا إلى سواء الصراط، دلنا إلى الصراط السواء، يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم، وعليه فتكون سواء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني اهدنا إلى الطريق السوي العدل. والهداية هنا هداية دلالة وإرشاد، لأنه لا يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به، ولكن هي دلالة وإرشاد فقط. القضية هي أن أحد الخصمين قال إن هذا أخي له 99 نعجة، هذان الخصمان غريبان يتخاصمان، ثم يقول أحدهما للآخر إن هذا أخي. والخصومة عادة أن الخصم يسب خصمه فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر، أما هذا فقال إن هذا أخي. وأدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئا من العداوة والبغضاء، إن هذا أخي أي على ديني كما قال بعض المفسرين. الأخوة هنا ليست أخوة نسب، بل هي أخوة دين. له 99 نعجة، 100 إلا واحدة، ونعجة منصوبة على أنها تمييز، وكل عدد له تمييز، لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مبهما، وإذا ذكر المعدود كان هذا تمييزه. ثم هذا التمييز قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا، ففي قولنا 10 رجال التمييز مجرور، وفي قولنا 20 رجلا التمييز منصوب، هنا نعجة التمييز منصوب، لأن كل ألفاظ العقود من 20 إلى 90 كلها يكون تمييزها منصوبا. له 99 نعجة، والأصل في النعجة أنها أنثى الغنم، أنثى الشياه، ليست هي المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل، فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه الدليل، لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل، والأصل أن النعجة هي أنثى الضأن. فالنعجة ليست هي المرأة في هذه الآية، بل هي واحدة الضأن. قال الله جل وعلا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، 100 إلا واحدة، ولي نعجة، وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها، وإلا فإن الواحدة مفهومة من قوله ولي نعجة فهي واحدة، لكنه قال واحدة تأكيدا للقلة في مقابل الكثرة الموصوفة المذكورة، أي ليس لي إلا واحدة. ثم قال أكفلنيها، اجعلني كافلها، وذلك بأن تضمها إلى نعاجي، لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب أي الجدال، يعني أنه صار يجادلني حتى غلبني فأقررت له. وليس في الآيات ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر، المدعى عليه مسكوت عنه، فدعوى أنه أقر يحتاج إلى دليل، ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حفه من الإيهام الذي يجعل حكم داود حكما فيه شيء من الجور، لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه السلام حيث لم يستكمل ما جريات القضية. فالأصل أن الحكم يسمع الدعوة ثم يناقش ويسأل المدعى عليه وينظر في أحوال الشهود ثم يأتي بالحكم. فالظاهر والله أعلم أن داود عليه السلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي أنعم الله عليه بنعم كثيرة ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا نعجة واحدة، كأن داود عليه السلام غضب وحكم للمدعي فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام، وقد لقد ظلمك بسؤال نعجتك. فتقدير الكلام والله لقد ظلمك. ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله سبحانه كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويطلق في الشرع أي الظلم على النقص والعدوان، يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان. فهو في الحقيقة العدوان، سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق. فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلم، ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلم. والظلم في قوله لقد ظلمك من العدوان، لقد ظلمك بسؤال نعجتك يضمها إلى نعاجه. ووجه الظلم في هذا ظاهر، لأن صاحب 99 قد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة، وصاحب 1 معدم فقير، وأيضا فإن هذه 1 ملك له، فكيف يعتدي هذا ويقول أعطنيها ويلح عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة. ثم قال داود وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عندنا كثير وقليل، كثير يبغي بعضهم على بعض وقليل لا يبغي بعضهم على بعض. فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح، ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف. فمن نقص إيمانه حصل منه البغي، ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي، لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر، لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب، إذا قام الإنسان بالطاعة ازداد رغبة فيها، وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات وتجرأ على المعاصي. قوله وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، اللام في قوله ليبغي للتوكيد، ويبغي من البغي هو العدوان، وهذا هو الواقع أن كثيرا من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، إما بأخذ بعض من مال الشركة أو بكتمان الربح لو ربحت، أو بالتغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة، أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له. وأنواع العدوان بين الشركاء كثيرة، ولكن كثيرا من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، ولهذا إذا أصلح الشركاء النية ونصح بعضهم لبعض أفلحوا. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا أداة استثناء وما بعدها في محل نصب، لأن الجملة السابقة كلام تام موجب، وإذا سبق الاستثناء بكلام تام موجب وجب النصب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والعمل يطلق على القول والفعل بخلاف الفعل، فإنه يطلق على فعل الجوارح، والقول فإنه يطلق على قول اللسان. العمل يطلق على القول والفعل بخلاف الفعل، فإنه يطلق على فعل الجوارح، والقول على قول اللسان. وعملوا الصالحات، الصالحات صفة لموصوف محذوف، أي عملوا الأعمال الصالحات، وجمعها باعتبار أنواع الصالحات: صلاة وصدقة وصيام وحج وبر وصلة، أنواع كثيرة. فلهذا جمعت الصالحات، وأحيانا يقول عمل صالحا فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم. والأعمال الصالحات قال أهل العلم هي ما جمعت شرطين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة. قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه: وقليل ما هم. الواو حالية، وقليل خبر مقدم، وهم مبتدأ مؤخر، يعني وهم قليل. وما في قوله وقليل ما هم زائدة لفظا زائدة معنى، والمقصود بها تأكيد القلة، أي قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين للصالحات. وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليه، فإن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريته، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 1999 هؤلاء في النار وواحد في الجنة. والحديث في الصحيحين: من كل 1999 كلهم في النار وواحد في الجنة. إذن القلة قليلة، واحد من 1000 قليل جدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا 1 لـ 2، وسلعة الرحمن الجنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا 1 لـ 2. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جدا. ويؤكد القلة قوله ما في وقليل ما هم، ما لتأكيد القلة. قال تعالى: وظن داود، ظن أي أيقن، وإنما يفسر باليقين لأن الأمر أمر واقع من داود على حسب القصة. والشيء الواقع لا يقال إنه ظن، بل يقال إنه علم. فإن قال قائل: هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ فالجواب نعم. قال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون، أن الظن الذي هو الراجح لا يكون إيمانا بملاقات الله عز وجل، بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا يقينيا بأنه ملاق ربه. الظن لا يكفي في هذا، وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون مدحا. والآية تمدح هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وظن داود أيقنا أن ما فتناه. الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار، فتناه أي اختبرناه، لأن الفتنة من معانيها الاختبار. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبارا وابتلاء، كما قال سبحانه عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن وظن داود أنما فتناه، الصحيح أنما اختبرناه امتحناه، لكن بأي شيء اختبرناه؟ فلننظر. أولا، داود عليه السلام مأمور بأن يحكم بين الناس، وإنما وظيفته عامة، واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب وإغلاق الباب عليه يخالف مقتضى الوظيفة التي هي الحكم بين الناس، إذ مقتضى وظيفته أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم. هذه واحدة. ولهذا لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه. ثانيا، أن داود عليه السلام سمع كلام الخصم الأول ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر، لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر. ثالثا، أنه حكم وقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والحكم قبل سماع جواب الخصم الآخر فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا. لهذا علم داود عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتسور عليه المحراب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال سبحانه: فاستغفر ربه، أي طلب المغفرة. فالسين والتاء للطلب، والمغفرة في اللغة مأخوذة من المغفر، هو ما يستر به الرأس ليتقى به السهام. أما في الشرع فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، أي إن الله يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق، ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد. وهنا تتحقق الوقاية مع الإخفاء، لأنه إذا ستر عن الخلق ثم عفي عنه من جانب الخالق جل وعلا حصلت الوقاية بالعفو من الخالق، والثاني الستر بعدم إظهار الخلق على ذلك الذنب. فداود عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يغفر له ما جرى منه، وخر راكعا، خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، ومنه خرير الماء من الميزاب أو من الشلال. وقوله راكعا حال من فاعل خر، فسر الركوع بالسجود أي ساجدا، راكعا أي ساجدا، ذلك لأن الراكع أتى بالركوع الذي هو الانحناء، والانحناء هكذا لا يمكن أن يكون فيه خرور، لأن خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، فالركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خرور، لأن الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور الخرور إلا بالسجود. ولكن تعبيره بالركوع يعني السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص، لأن أصل الركوع في اللغة هو الذل، فالذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود وقوله وخر، ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله عز وجل، ثم قال وأناب ورجع إلى الله. الإنابة الرجوع مع الخشية، فهو رجع إلى الله مع خشية الله جل وعلا. قال سبحانه فغفرنا له ذلك سترنا وتجاوزنا له، أي لداود، واللام في له يحتمل أن تكون للتعدية أو أن تكون للتعليل، لكنها للتعدية أولى، وفي كونها للتعليل تأمل، أي أننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه، وهي الفتنة التي افتتن بها ولم يتخذ الإجراء اللازمة في الحكم. هذا إذا سلمنا بأن الذنب الذي وقع إنما كان هو عدم سماع الخصم الآخر إلى غير ذلك مما مر ذكره، فهذا لا يسلم، لأن الله تبارك وتعالى وصف داود بالحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومثل هذا العدول عن إجراءات الخصومة والمحاكمة أمر مستبعد جدا عن مثل داود عليه السلام الذي آتاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب في المنازعات والخصومات. فداود ما كان يتورط في مثل هذا أن يسمع الخصم ولا يسمع المدعى عليه ثم يصدر الحكم، ما كان ليفعل ذلك عليه السلام. فهذا قول من الأقوال وقول خفيف جدا بالنسبة لما ذكروا من الأكاذيب في قصة أوريا والعشق والحب وتقديم زوج المرأة إلى المعركة في الصفوف الأولى من أجل أن يقتل ثم يتزوج داود بعد ذلك من امرأته، إلى غير ذلك مما يتورع عنه آحاد المؤمنين. فكيف بنبي آتاه الله الحكم والنبوة وهو داود عليه السلام؟ قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، مع المغفرة، هذا مع المغفرة، فغفرنا له ذلك. والمغفرة عندما تطلبها من الله تبارك وتعالى فكر فيما تطلب، أتطلب شيئا لا تحقق معناه؟ تقول رب اغفر لي، ما معنى اغفر لي؟ أمران يطلبهما الإنسان هما الستر والتجاوز، لأن الله قد يستر ولكن لا يتجاوز فيعاقب في الآخرة على الذنب. وأما المغفرة فتعني الستر، ستر الذنب، وتعني التجاوز عن هذا الذنب وعدم المؤاخذة عليه. فالله تعالى يقول في حق نبيه داود عليه السلام فغفرنا له ذلك، ومع هذه المغفرة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أضاف الله له هذه المنقبة، وإن له أي لداود عندنا لزلفى، زيادة من الخير في الدنيا. ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة القرب، كما قال سبحانه أزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. الصواب أن المراد بالزلفى القرب، أما حسن المآب فهو زيادة الخير. فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذي وقع فغفر له، وزاده على ذلك خصلتين عظيمتين وزيادتين كريمتين مهمتين، إحداهما القرب من الله والثانية حسن المآب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.